Podcast صوت.
مرحبا، أنا الوليد من فريق صوت. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وزهق آلاف الأرواح عبر آلة الحرب الصهيونية، نشارك معكم هذه الحلقة من بودكاست حرر، والتي تستضيف فيها الزميلة جنى قزاز الصحفية دعاء علي من مجلة حبر، للحديث حول تقريرها الأخير عن الأكاذيب الإسرائيلية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وتحديدا عن منظمة زاكا الإسرائيلية المعنية بالبحث والإنقاذ وانتشال الجثث من مستوطنات غلاف غزة، والتي صارت مرجعا لوسائل الإعلام الغربية في السردية الملفقة. للاطلاع على المزيد من حلقات بودكاست حرر تجد رابط البرنامج بوصف هذه الحلقة.
مرحبا، أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. تنبيه، هاي الحلقة فيها أوصاف ممكن تسبب عدم ارتياح لبعض المستمعين. بعد هجمات 7 أكتوبر سنة 2023 صرنا نشوف وسائل الإعلام الغربية بتتلقف شهادات مزعومة عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء وإعدامهم خلال هاي الهجمات، وشاركت هاي الادعاءات من دون أي تشكيك أو تحقق، لحتى ما تم تفنيدها من بعض وسائل الإعلام الغربية، وصرح جيش الاحتلال نفسه بأنه لا يستطيع تأكيدها. في هالحلقة منحكي مع دعاء علي، محررة وكاتبة في مجلة حبر. نشرت تقرير مؤخراً بعنوان زاكا والإعلام الغربي، تحالف صنع أكاذيب 7 أكتوبر. بيشرح نشأة منظمة زاكا للبحث والإنقاذ، واللي كانت مسؤولة عن جمع الجثث بعد هجمات 7 أكتوبر، وبيوضح دورها في تلفيق ونشر هاي الادعاءات بتواطؤ من الإعلام الغربي. أهلا فيك دعاء.
أهلا وسهلا.
بداية دعاء، خلينا نحكي شوي عن من وين انطلقت فكرة التقرير.
فكرة التقرير إجت من الكم الكبير جدا من وسائل الإعلام الغربية بشكل رئيسي اللي استندت لها المنظمة، خاصة في التقارير اللي كانت عم بتحاول تحكي عن يعني مزاعم جرائم وفضائح ارتكبتها المقاومة بزعمهم في تحديدا في مستوطنات غلاف غزة خلال هجمات 7 أكتوبر. طبعا هذا الشيء بلش من بعد الهجمات مباشرة، لكن على مدى الأشهر الماضية خلينا نقول كان فيه حلقات مستمرة من إعادة تجديد لهاي السردية اللي بتحكي إنه المقاومة ارتكبت جرائم قتل، حرق وجرائم اغتصاب. في البداية كان في حديث عن الأطفال وقطع رؤوس أطفال، وتم تفنيدها شوي شوي هاي السردية ووضعت يعني تحت البساط، بس كان في بشكل متكرر خلينا نقول موجات جديدة عم تطلع من هاي الادعاءات. وفي كل هاي الموجات كانت دائما منظمة زاكا حاضرة كمصدر في وسائل الإعلام الغربية، وكمصدر له شرعية بالنسبة لهاي الوسائل، لأنه قدم نفسه على أنه كان هي منظمة طوارئ وأنقاذ وانتشال للجثث والموتى، فكانت حاضرة بشكل مبكر في مواقع هجمات 7 أكتوبر. بالتالي تعاملت معها وسائل الإعلام الغربية على أنها مصدر يعني غير حكومي غير رسمي، بالتالي هو نوعا ما محايد أو موضوعي، وبنفس الوقت هو مصدر كان يعني عنده شهادة مباشرة شهود عيان للأحداث. فمن هون كان يعني بشكل مستمر عم بطلع اسم زاكا عم بتكرر في وسائل الإعلام، لكن خلينا نقول كان في بعض التقارير اللي كانت عم بتبلش تطلع بالأسابيع الماضية اللي بتحكي إنه يعني في هاي التفصيلة في تاريخ المنظمة اللي ممكن تخلينا شوي نشكك بكلامهم. فبالتالي يعني واحدة من الأشياء اللي دفعت باتجاه هذا التقرير إنه صار في تشكيك في الأسابيع الأخيرة ببعض الروايات اللي صدرتها المؤسسة هاي زاكا اللي كانت يعني مصدر رئيسي لإلها. في بعض الحالات اللي تحدثت عنها تم التحري فيها، وصار في يعني انطباع عام أنه بالحد الأدنى في عدم دقة، في عدم يعني تطابق بين القصص اللي عم تحكي عنها هاي المنظمة وما تبين بشكل قطعي بعد جمع الجثث وإجراء بعض الفحوص الجنائية في مواقع هجمات 7 أكتوبر. إضافة لذلك بلشت تطلع بعض التفاصيل اللي لها علاقة بخلفية المنظمة، وعدد من وسائل الإعلام كمان أشار إلى أنه في يعني خلينا نقول عدد من الأسباب اللي بدفع باتجاه عدم التعامل مع هاي المنظمة على أنها مصدر موثوق. فخلينا نقول يعني هاي الإشارات المختلفة دفعتنا باتجاه أنه نبحث أكتر في خلفية وتاريخ المنظمة وشو بالضبط كان دورها في نشر المزاعم المتعلقة بسبعة أكتوبر، ومحاولة رسم صورة متكاملة أو أوسع شوي حول الدور اللي لعبته وهويتها، وهذا كيف بنعكس على مصداقية اللي بتقوله.
لاحظت كمان أنه التقرير استخدم مصادر إسرائيلية رسمية لاستعراض عدم مصداقية الادعاءات الصهيونية حول 7 أكتوبر، فكيف بتحددي أثناء العمل على مادة من هذا النوع شكل المصادر اللي رح تحتاجيها ومدى فائدتها للمادة، وكيف بتميزي بين مصدر لمصدر يعني من حيث قدرتك على الوثوق فيه؟
أول إشي في جزء له علاقة بتاريخ المنظمة وخلفيتها، هو خلينا نقول موضع خلاف في الداخل الإسرائيلي. فمن حيث المبدأ في كم من التفاصيل اللي أصلاً رح يكون صعب إنه نلاقيه بمصادر غير إسرائيلية، فهذا النوع من المعلومات والتفاصيل ضروري البحث عنه في هاي المصادر، لكن بالتأكيد بده الواحد يحاول يتعامل بانتقائية شوي. ما فيش بصراحة يعني قاعدة جاهزة ومسبقة لكيفية التعامل مع المصادر الإسرائيلية بسياق من هذا النوع، سواء كانت مصادر إسرائيلية رسمية أو صحف ووسائل إعلام إسرائيلية أو منظمات أو جمعيات. موضوع كتير بيعتمد على خلينا نقول السياق، في سياقات معينة حيكون واضح إنه مش من مصلحة هاي الأطراف إنها تختلق رواية بالكامل، بس وبنفس الوقت يعني في بعض المعلومات اللي ممكن حتى تنحكى بشكل خلينا نقول احتفائي اللي ما فيش بالضرورة يعني مصلحة في تخبيتها أو التغطية عليها، فهذا ممكن يكون مؤشر لإمكانية اعتماد هذا النوع من المعلومات. في سياقات أخرى بالتأكيد رح يكون بحاجة الواحد إنه يتعامل بتشكك أكثر، خاصة إنه كمان يعني في كتير من الأشياء المتعلقة بمنظمة من هذا النوع قد تتقاطع مع مصالح المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، واللي ممكن يكون فيها خلينا نقول نوع من الدعائية والبروباغاندا. لكن مجددا يعني ما فيش شيء بصراحة قاعد عامل واحد بيقدر يحكي إنه هون نقدر نعتمد على مصدر إسرائيلي وهون لا، بحاجة دائما نحاول نروح للتفاصيل. لما نقرأ معلومة معينة على مصدر إسرائيلي ونقيم بأنفسنا مدى منطقية خلينا نقول الصورة المقدمة ومدى قوة المصدر على مستوى، إذا عم نحكي على مستوى صحفي، قديش هذا المصدر مباشر، قديش هذا المصدر موثوق، قديش فيه مثلا هاي المعلومة واردة على لسان أكثر من طرف من خلفيات مختلفة، اللي هي يعني خلينا نقول الشكل التقليدي أو العام الشائع للتحقق في وسائل إعلام مختلفة، التحقق من صحة معلومة أو مدى موثوقية معلومة واردة في وسائل إعلام.
وأثناء عملك على التقرير شو الاختلافات اللي استشفتيها بين طريقة التناول بين المصادر الغربية والعربية، تحديداً في تناول ما حصل يوم 7 أكتوبر؟
هو التقرير بحد ذاته صراحة ما كانش بتعرض كتير لتغطية وسائل الإعلام العربية ل 7 أكتوبر. إذا بدنا نحكي عن هاي وسائل الإعلام العربية، طبعاً في أشكال مختلفة من التغطية، كان هناك يعني هذا دائماً محكوم خلينا نقول التقسيم السياسي لوسائل الإعلام العربية. في كتير وسائل إعلام سواء على استحياء أو على يعني أو بمحاولة من المواربة أو التورية تبنت الرواية الصهيونية حول جرائم ما اتهمت فيها إسرائيل المقاومة، وحاولت تروج ما حدث بعد ذلك على أنه ردة فعل. فبهاي الطريقة في نوع من الافتراض الضمني بأنه الرواية المتعلقة بما جرى في 7 أكتوبر هي صحيحة. في وسائل إعلام عربية راحت بهذا الاتجاه، وهي بهاي الطريقة كتير متقاطعة مع وسائل إعلام غربية، وإن كانت وسائل إعلام غربية راحت خطوات أبعد من هيك. لكن في المقابل طبعا هناك وسائل إعلام عربية أخرى اللي خلينا نقول انطلقت من موقع تشكيك بالضرورة بالرواية الإسرائيلية، أو حتى ما أعطتها مساحة كبيرة، يعني من باب أنه في شعور واقتناع بأنه هناك الكثير من الكذب في هاي الرواية، أو بالحد الأدنى في الكثير من الفجوات، في الكثير من الأشياء المجهولة اللي يعني لا تجعل هاي السردية صالحة لإعادة النشر والتغطية. هذا طبعا يعني عم نحكي هون فقط على مستوى القدرة على التحقق، هذا بمعزل عن موقف السياسي المسبق لهاي الوسائل من كل ما تقوله إسرائيل حول المقاومة وكل ما تتهم المقاومة فيه. فهذا بالنسبة يعني وسائل الإعلام العربية، لكن مثل ما حكينا وسائل الإعلام الغربية راحت أبعد بكتير من ناحية، وحتى أبعد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، أبعد بكتير من حيث الترويج لصورة جرائم ارتكبت في 7 أكتوبر اللي هي ضمنيا بشكل أو بآخر عم بتبرر كل ما حدث بعد ذلك من إبادة جماعية في غزة، أو بالحد الأدنى عم بتحاول توصل فكرة مفادها أنه كان هناك مبرر لشن هاي الحرب، وما زال هناك مبرر لمحاولة القضاء على المقاومة واللي هو هدف أساسي معلن إسرائيليا من أهداف هاي الحرب.
والتقرير بيوضح كيف منظمة زاكا اللي نشرت هاي الادعاءات مؤسسها كان في شهادات ضده بحالات اغتصاب لنساء وأطفال، وهذا بيخلينا نتساءل عن نظرتنا للإعلام الغربي اللي ما تردد في أنه ينشر هاي الادعاءات اللي صادرة عن جهة عليها علامات استفهام. فشو برأيك هاد بيحكي لنا عن معايير الصحافة الغربية اللي يبدو أنه كتير من مؤسسات الإعلامية العربية بتحاول أنه ترقى لها، يعني مع تحفظنا على التعبير؟
هلأ أولاً فيما يتعلق بخلفية المنظمة اللي هي كانت مصدر أساسي لمزاعم الجرائم المرتكبة ب 7 أكتوبر، في كثير من التفاصيل اللي بالحد الأدنى حتى لو حدا عم بتطلع عليها من موقع محايد رح ترسم علامات استفهام على هاي المنظمة وعلى كل إشي بتحكيه. مسألة اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب اللي توجهت ليهودا ميشي زهاف مؤسس المنظمة ويعني رئيسها حتى ذلك الحين، هي بس واحدة يعني من هاي النقاط المثيرة للريبة والشك في خلفية المنظمة. هاي الادعاءات طلعت في سنة 21 واستمر يعني الجدل حولها، واستمرت بعدها بعد التقرير الأول اللي نشرته صحيفة هآرتس حول الادعاءات أو الاتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعدها توالت الشهادات والاتهامات لهذا الشخص بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وكان في نوع من الاعتراف الضمني من قبل ميشي زهاف والمنظمة بأنه هاي الاتهامات صحيحة، ولو أنه علنا كان يستمر في إنكارها، لكن في نوع من خلينا نقول الشعور بالعار ومحاولة التغطية كانت واضحة في سلوك المنظمة، سواء من خلال استقالة ميشي زهاف ومحاولته الانتحار، أو من الطريقة اللي المنظمة حاولت فيها يعني تلملم الموضوع. فهاي واحدة من المسائل، لكن كان هناك مسائل أخرى في خلفية المنظمة تمتد لسنوات أبعد من هيك كمان، تتعلق بمصداقيتها، تتعلق باتهامات الفساد فيها، تتعلق بمحاولتها لتلميع صورتها وجمع التبرعات بأي ثمن من خلال التنافس على الوصول لمواقع الهجمات، سواء العمليات الاستشهادية اللي كان دائما زاكا حاضرة فيها لجمع الجثث، أو مواقع الكوارث أيا كان شكلها. فبالتالي كان في الكثير مما يثير الشك في خلفية هاي المنظمة، لكن وسائل الإعلام الغربية ما التفتت لهاي الأمور، حتى مع أنه الكثير منها هو جاي مثل ما حكينا من مصادر إسرائيلية، يعني مصادر إسرائيلية صحفية أو غير ذلك، منظمات أخرى كانت هي اللي تشير بأصابع الاتهام لمنظمة زاكا في مواقف متعددة. هذا كله لم يثير تساؤل وسائل الإعلام الغربية حول مدى القدرة على الوثوق بالمعلومات اللي عم تقدمها زاكا، والسبب برأيي هو أنه وسائل الإعلام الغربية سواء زاكا أو مصادر أخرى كان في بالها سردية معينة تجاه ما جرى في مستوطنات غلاف غزة، ما جرى في 7 أكتوبر وما جرى وما يجري بعدها خلال كل الحرب. هاي السردية كانت تبحث عن من يملأ الفراغ فيها. هو كان في نوع من التوقع المسبق خلينا نقول بأنه أي محاولة لشن عملية مقاومة مثل عملية طوفان الأقصى هو بالضرورة عمل إجرامي، هو بالضرورة عمل مدان من حيث المبدأ، والقائمين بهذا الفعل هم بالضرورة ناس مجرمين، قتلة، مغتصبين، عندهم نوع من خلينا نقول فورة الدم العشوائية وغير منظمة الغير مخططة، لا ينظر لهم حتى فعلا كطرف عسكري وإنما كجماعة تقوم بعمل أهوج. هاي النظرة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والشعوب العربية بشكل عام هي مسألة يسهل استشفافها في التغطية الغربية في أحداث عديدة مش بس في هاي الحرب. فبالتالي لما بلشت الحرب ولما بلشت وسائل الإعلام الغربية من اللحظة الأولى تحاول تغطي هجمات 7 أكتوبر كان من يعني منطقي، ولو أنه مستهجن بنفس الوقت، لكن منطقي بالنسبة لهوية هاي المؤسسات، تاريخ هاي المؤسسات، تغطية هاي المؤسسات لأحداث سابقة في فلسطين وفي المنطقة بشكل عام وفي العالم على فكرة. كان من المنطق إنها تتبنى موقف يتطابق مع الموقف الرسمي الأمريكي ومع الموقف الصهيوني ومع الرواية الصهيونية المقدمة. بالتالي ذاك بهاي الحالة هي حقيقة مجرد تفصيل، هي ليست القصة بحد ذاتها، هي منظمة جاءت على مقاس ما كان مطلوب منها، على مقاس ما أرادت وسائل الإعلام الغربية أن تسمعه. فبالتالي كانت يعني في نوع من التلاقي والتوافق بين مصالح هاي المؤسسة، مصالح ذاك المتعلقة بحاجتها لتظهير صورتها وتلميع صورتها وجمع التبرعات وتعزيز موقعها في الداخل الإسرائيلي لأنها متنافسة مع كتير مؤسسات أخرى، وبنفس الوقت هاي المصالح كانت يعني مصالح ذاك تلاقت مع مصالح وسائل الإعلام الغربية اللي كانت بحاجة لمثل ما حكينا مصدر يقدم نفسه على أنه شاهد عيان كان في الموقع مباشرة في وقت قصير ويعطيه نوع من الشرعية والموثوقية لحتى وسائل الإعلام تقدر تكمل تركيب الرواية المرسومة سلفا في ذهنها. ليش بحكي أنه هاي الرواية كانت مرسومة سلفا لدى وسائل الإعلام الغربية؟ إذا بنقدر يعني هيك نوعا ما نشيل التفاصيل المتعلقة بالحيثيات في الهجوم، في هجوم 7 أكتوبر، في عدد كبير من تقارير وسائل الإعلام الغربية اللي صدرت، سواء كانت تحكي عن مزاعم الاغتصاب أو مزاعم قتل الأطفال وحرق العائلات وكذا، بنقدر نشوف تشابه كتير كبير بين هاي التغطيات والتغطيات السابقة لوسائل الإعلام الغربية الكبرى المسمى المينستريم أو وسائل الإعلام السائد. نقدر نشوف تشابه كتير كبير بينها وبين التغطيات السابقة لإلها، في حروب سابقة على غزة، في أحداث مختلفة صارت في فلسطين وفي أحداث مختلفة أيضا في المنطقة وفي العالم. بالتالي مهم بالنسبة لإلي أنه إحنا نوصل لمرحلة اللي تتكرس فيها هاي التجارب بالنسبة لإلنا، تجاربنا مع وسائل الإعلام الغربية في تغطيتهم لقضايانا. يمكن مش أول مرة منشوف لحظة اللي وسائل الإعلام الغربية فيها بتمارس هذا النوع من نزع الإنسانية ومن ما يسمى بالكيل بميزانين يعني أو ما يسمى بازدواجية المعايير. عندي تحفظ على هذا المصطلح لأنه أنا أعتقد أنه وسائل الإعلام الغربية متسقة مع نفسها أكثر مما يعني يحلو لنا أن نعتقد
100%.
لكن بنشوف يعني بشكل متكرر في شفنا في محطات مختلفة كيف وسائل الإعلام الغربية بتمارس هذا النوع من الانحياز الواضح، سواء كانت في تغطية أحداث مثل 7 أكتوبر أو حتى بصياغة عناوين مختلفة دائما بيثار نقاش حول مسائل زي ليش إحنا دائما نسمى موتى وكأنه متنا في كارثة طبيعية بينما بيتم التركيز على مقتل أي إسرائيلي وكأنه جريمة متعمدة ومقصودة وتعبأ يعني بتكون مشحونة حتى عاطفيا.
حابة نتوسع بهاي النقطة، خلينا نحكي شوي عن في ظل الغياب الواضح للتغطية العادلة لقضايانا زي ما عم تحكي هلأ، شو بتشوفي دور الصحفيين في المنطقة حتى على المستوى الفردي في ممكن استحداث أدوات أو طرق خاصة فينا للعمل الصحفي وملائمة للسياق اللي إحنا فيه، بحيث نضمن أنه قضايانا أو المسائل اللي بتمسنا، الأخبار اللي بتمسنا، عم يتم تغطيتها بطريقة بتمثلنا فعلياً.
بصراحة ما بعتقد في طريقة لحل هاي المسألة، خلينا نقول بشكل سريع، أو ما في أداة هي اللي رح تخلي الصحفيين العرب أو الصحافة العربية قادرة على أنها تعمل نقلة في التغطية. المسألة برأيي أعقد من هيك. من ناحية بالتأكيد هناك، يعني خلينا نقول، مشاكل بنيوية في المشهد الإعلام العربي اللي بتخلي التغطية محكومة بعوامل سياسية واقتصادية كتير طاغية. بس بنفس الوقت، يعني إذا في شغلة تفصيلية يمكن التحكم فيها إلى حد ما من طرف الصحفيين، بعيدا عن الشيء الأكبر والمؤسس والبنيوي أكثر، فهي الاتجاه نحو صحافة حقيقة معتمدة على المعلومات وأكثر من الخطاب. بمعنى حتى لو إحنا عم ننطلق في مقاربة القضايا اللي عم نغطيها، قضايا التي تمس منطقتنا والتي هي أساسية في منطقتنا، حتى لو عم ننطلق من موقع داعم إذا بدك تسميه، أو من موقع المنتمي، من المهم أنه حقيقة إحنا نعطي وزن كتير كبير لمحاولة فهم الواقع كما هو، مش تكييفه لا يكون منسجم مع سردية خطابية معينة إحنا عم نحاول نكرسها، حتى لو كانت هاي السردية تماما شرعية وواقعية وحقيقية. اللي عم بحاول أقوله أنه فيما يتعلق بمحاولة إحداث اختراق، خلينا نقول، في المشهد الصحفي العربي والابتعاد عن الاعتماد على المصادر الغربية، الإشي الأهم هو أنه حقيقة إحنا نرجع للأساسيات. إحنا مش بحاجة لإعادة اختراع العجل، إحنا بحاجة ببساطة شديدة لصحافة تقيم وزن كبير لفهم الواقع كما هو، ومحاولة تقديم الحقائق بدون الكثير من التحميل، يعني بدون ما نحملها الكثير من التحليلات. التحليل دائما جزء مهم من المساحة اللي بتفرضها الصحافة، هذا مهم، لكن أنا بعتقد في المشهد ككل اليوم إذا عم نحكي عن التغطية العربية للحرب، هناك الكثير من التحليل والكثير من الآراء مقابل مساحة كتير أقل للوقائع والحقائق، على الرغم أنه يعني هذا يفترض يكون إشي غريب بالنظر لكم المساحة اللي بتوفرها الوسائل الإعلام اليوم، وسائل الاتصال الاجتماعي كمان، لنقل المعلومات. فهذا فيما يتعلق بشو ممكن الصحافة العربية تعمل، شو ممكن الصحفيين العرب يعملوا، على الأقل في ظل، خلينا نقول، ثبات المشهد الصحفي العربي من ناحية المؤسسات كما هو. بس الإشي يعني فيما يتعلق بالتغطية الغربية، الإشي اللي بعتقد أنه أسهل بكتير أنه نقدر نعمله، حتى لو كان مش كتير ممكن نعمل اختراق في المشهد الصحافي العربي، هو بالتأكيد النظر بالكثير الكثير من الشك لا تغطية وسائل الإعلام الغربية، لأنه إحنا بنقدر نشوف بسهولة أنه الكثير من وسائل الإعلام العربية هي، يعني مثل ما حكيتي، تنظر إلى وسائل الإعلام الغربية الكبرى، بي بي سي، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، غارديان وغيرها، تنظر لها بإعجاب شديد وتنظر لكل ما يقال فيها على أنه حقائق. أنا بعتقد هاي الحرب يفترض تكون لحظة مفصلية، مثل ما هي نقطة تحول في كثير شغلات، يفترض تكون نقطة تحول في نظرة الصحفيين العرب والجمهور العربي بشكل عام لهاي الوسائل، لوسائل الإعلام الغربية، وأنه لا، هي ليست في موقع يخولها التبشير بما يفترض أن يكون معايير الصحافة، وليس كل ما تقوله، مش بس ليس كل ما تقوله صحيح، هو الكثير مما تقوله يعني كفيل بأنك تفكر بالعكس، تفكر بعكس ما تقوله هاي الوسائل. لأنه إحنا شفنا إلى أي مدى مساحة الفرق بين ما تنشره وسائل الإعلام الغربية الكبرى وما تقوله الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية والحكومة الإسرائيلية، هامش الفرق بينهم جدا ضئيل. فبالتالي مثل ما احنا في سياقنا العربي نتعامل ب خلينا نقول بعدم جديه مع بعض وسائل الاعلام العربيه الرسميه، التلفزيونات الرسميه، الصحف الرسميه، ما كتير بناخذها بجديه من باب انه احنا بنعرف تماما انه هي لا تنطق عن الهوى، ما تقوله خلينا نقول ياتي في سياق خدمه هدف رسمي معين. هذا الكلام ينطبق إلى حد كبير جداً على وسائل الإعلام الغربية حتى لو كانت خاصة وملهاش علاقات مؤسسية مباشرة مع المؤسسة الرسمية الغربية.
صحيح. إذا بدي أبني على السؤال كمان شوي، شو برأيك العوامل اللي خلت وسائل إعلام عالمية تقبل ادعاءات منظمة من مثل ذاك من دون تحقيق ومساءلة حقيقية؟ وبالمقابل وين بتشوفي الثغرات في العمل الصحفي في المنطقة اللي منعت من أو مش منعت يعني، بس ما كتير شفنا تحقيقات وتقارير شاملة حول اللي صار يوم 7 أكتوبر بقدر ما شفنا في مؤسسات إعلامية غربية طبعا بما فيها من مغالطات وادعاءات ومزاعم، بالمقابل ما شفنا أشياء على نفس المستوى، مش قصدي من المهنية والجودة، بس على نفس المستوى من الانتشار في منصات عربية.
هلا بالنسبة للجزء الأول، ليش وسائل الإعلام الغربية اعتمدت على زاكا بدون تدقيق كافي في خلفيتها؟ الشق الأول مثل ما قلت له علاقة بأنه زاكا حققت هدف بالنسبة لهاي المؤسسات، هي سمعتهم اللي بدهم يسمعوه، ملأت فراغ في يعني نص الفكرة المسبقة تبعته موجودة عند وسائل الإعلام. السردية اللي هي حاضرة بالفعل عند وسائل الإعلام الغربية لما تتوقع أنه حدث في 7 أكتوبر، إجت منظمة زاكا وأعطتها الشهادات اللي حتقوم هاي السردية على رجليها، اللي حتخليها قابلة للنشر وحتخلق من تصورات مسبقة وأفكار مسبقة كتير منها عنصرية عند وسائل الإعلام الغربية وعند الصحفيين الغربيين، خلقت منها تقارير صحفية، حولتها إلى تقارير صحفية. فبالتالي في خلينا نقول توافق وتلاقي مصالح من هاي الناحية. الشغلة الثانية أنه أنا بعتقد أنه على الرغم من أنه هذا ممكن يكون غريب بالنظر للعصر اللي عم نعيش فيه وسهولة تداول المعلومات، بعتقد أنه كثير من وسائل الإعلام الغربية لساتها عايشة ذهنياً في المرحلة اللي هي كانت فيها عندها سيطرة تامة، عندها تحكم كتير كبير بالسردية العامة. في مراحل سابقة مثل مثلاً التسعينات أوائل الألفينات كنا قادرين نشوف أنه هاي الصحف وتلفزيونات وسائل الإعلام مساحة الكذب المتاحة لإلها هائلة، لأنه ما كانش فيه بدائل كتير قوية، ما كانش فيه بدائل كتير كبيرة، وهذا منقدر نشوفه بالطريقة اللي مثلا تم الترويج فيها لحرب العراق، للحرب على أفغانستان. اليوم الوضع بالتأكيد تغير من ناحية خلينا نقول مصداقية هاي المؤسسات بالنسبة لجزء كبير من الناس، وقدرة هدول الناس على أنهم يكتشفوا أكاذيب وسائل الإعلام الغربية الكبرى، أو على الأقل يشوفوا آراء مختلفة أو منظورات مختلفة عن اللي عم بتقدم لهم إياه هاي الوسائل. لكن وسائل الإعلام الغربية على ما يبدو لساتها كانت عايشة بالحقبة قبل 20 سنة أو أكثر اللي كانت هي فيها مهيمنة، وما فيش كتير مساحة للتشكيك بروايتها. بالتالي مع أنه الكثير من المعلومات والتقارير والتحقيقات اللي متعلقة بزاكا واللي بترسم علامات استفهام حولها هي طبعا متوفرة على الإنترنت ومنشورة، وعلى الأقل على مستوى إسرائيل هي ما كانت سر، هي كانت مسألة معروفة ومتداولة. على الرغم من كل هاي المعلومات المتوفرة، باعتقادي كان في شعور بأنه ما حدا رح يوصل لهناك، يعني كان في اعتقاد عند وسائل الإعلام الغربية أنه ما حدا رح يتبع وراهم ببساطة شديدة، ما حدا رح يفكر مرتين بأنه يعني يدور ورا هاي المصادر اللي وسائل الإعلام الغربية بتقدمها، لأنه هذا الموقف أصلاً بحاجة يعني لتشكيك مسبق. يعني أنا عشان أقرأ تقرير صحفي وأروح أتبع وراء المصادر اللي ذكرت في هذا التقرير، بحتاج أكون يعني قرأت هذا التقرير بدرجة من التشكك، أو ممكن يكون عندي موقف مسبق من المؤسسة اللي نشرت هذا التقرير لحتى أحكي إنه مش بالضرورة حكيهم صح، خليني أروح أشوف. فبعتقد إنه هم ببساطة افترضوا إنه ما حدا رح يوصل لهناك، ما حدا رح يقوم بهذا الجهد اللي له علاقة بالتتبع، لكن هم برأيي كانوا مخطئين بفكرة إنه بفكرة تقديرهم أو تقييمهم للمرحلة اللي إحنا عايشين فيها، لتأثيرهم في المشهد الإعلامي اليوم في سنة 2024. لا أعتقد إنه هاي الصورة الاحتفائية التبجيلية عن وسائل الإعلام الغربية اللي كانت موجودة في مرحلة سابقة، لا أعتقد إنها لساتها موجودة اليوم عند كتير ناس. بطل إشي كتير مهم والله إنه واحد يحكي إنه نيويورك تايمز مثلا قالت، وكأنها خلص إذا قالت معناته حقيقة. بعتقد إنه قد يكون يعني ردة الفعل على التغطية الغربية للحرب الحالية، يعني بما يشمل روايتها لما حدث في 7 أكتوبر، قد يكون ذلك نوع من النداء الصحوي مثل ما بقوله لوسائل الإعلام هاي لحتى تعرف حجمها في العالم اليوم، لحتى تعرف إنه هاي الصحف والتلفزيونات كان انعكاس لقوة وهيمنة الأيديولوجيا الأمريكية والدعاية الأمريكية والرواية الأمريكية، بطلت بنفس المكان اللي كانت موجودة فيه قبل 20 سنة. وبالمقابل بعتقد أنه كثير من الناس في منطقتنا وفي العالم تحديدا في جنوب العالم صاروا قادرين اليوم يشوفوا أنه في الكثير مما يدفع للتشكيك بما تنشره وسائل الإعلام الغربية. وأنا بتأمل أنه هاي الحرب وتغطية وسائل الإعلام الغربية لإلها تدفعنا للتشكيك بما تقوله هاي الصحف والتلفزيونات، مش بس فيما يتعلق بمنطقتنا. يعني إحنا بنعرف من زمان أنه الولايات المتحدة كحكومة وكمنصات وكوسائل إعلام تكذب فيما يتعلق بفلسطين، إحنا بنعرف هذا الحكي من كتير زمان. هاي الحرب اجت واكدت لنا هاي المعرفه، لكن انا بتامل انه احنا نتذكر هذا الشيء لما نقرا عن اماكن اخرى في العالم، لما نقرا امريكا شو بتحكي عن افريقيا، عن الصين، عن اوكرانيا، عن البرازيل، عن اي مكان في العالم. اذا احنا عندنا موقف مسبق نحو التشكيك فيما تقوله وسائل الاعلام الغربيه وفي يعني موضوعيه هاي الوسائل ومهنيه هاي الوسائل وحتى ب نزاهة هاي الوسائل الإعلام على مستوى ممكن يعني نسميه بوصل لمرحلة الفساد في توافقها وتشابكها مع المصالح الأمريكية الرسمية، مصالح الحكومة الأمريكية. إذا إحنا عندنا هذا الموقف بعتقد هذا يفترض ينسحب على كتير شغلات، يفترض ينسحب على قراءتنا لهاي الصحف والتلفزيونات ومتابعتنا لما تقوله في الكثير من المواضيع وكثير من الأماكن في العالم، مش بس في قضايا منطقتنا.
عشان أبني على اللي عم تحكي دعاء، ختاما لو تقدري تحكي لنا شو الأشياء اللي استنتجتيها أثناء عملك على هذا التقرير البحثي؟
هلأ بعيدا عن زاكا كحالة كمنظمة كانت لها دور في نشر المزاعم المتعلقة ب7 أكتوبر، بعيدا عن التفاصيل خلينا نقول لها علاقة بمين هي هاي المنظمة وكيف تم التعامل مع روايتها، بقدر أقول بالمحصلة بالخلاصة أنه زاكا هي مجرد مثال على كيف وسائل الإعلام الغربية عندها قدرة هائلة على أنها ترمي في الزبالة المعايير والخطوط العريضة والتوجيهات اللي هي بتحكي أنها بتلتزم فيها، وبتحاكم وسائل إعلام أخرى وصحفيين آخرين في أماكن أخرى من العالم على الالتزام فيها. حقيقة إذا في شيء تغطية هاي الحرب ككل، مش بس ما يتعلق بالهجوم نفسه في 7 أكتوبر، تغطية كل الجرائم الإسرائيلية والأمريكية اللي صارت خلال حرب الإبادة الجارية، إذا في شيء يفترض نتعلمه من هاي التغطية الإعلامية في الغرب فهو أنه هامش الحركة كتير أضيق مما إحنا بنتخيل. هامش الحركة بمعنى قدرة على تقديم رواية مختلفة عما ينشر في وسائل الإعلام السائدة كتير أقل مما إحنا بنتخيل، والتزام وسائل الإعلام الغربية الكبرى السائدة المينستريم بالمعايير المهنية، مش بس بشكلها خلينا نقول البراق أو المثالي اللي هاي الوسائل بتحكي فيه، حتى بأبسط بديهيات التحقق أو المهنية الصحفية اللي أي صحفي متعرف عليه بالحد الأدنى بغض النظر بطبقه ولا لا. الحد الأدنى من هاي المعايير ممكن ببساطة أنه يهمل أو يوضع جانباً إذا كان يتعارض مع القدرة على نشر الرواية التي يجب أن تنشر، التي يجب أن تكون هي السائدة، هي ذات الصوت الأقوى. هذا مثلاً واحد من الأشياء اللي كنا قادرين نشوفها مثلاً في تغطية نيويورك تايمز أو تقارير نيويورك تايمز حول ما سمي بمزاعم الاغتصاب في 7 أكتوبر. كثير نشر فيما بعد في حبر وفي غير حبر عن وفي وسائل إعلام غربية أخرى كمان عن مدى ضعف التقارير التي نشرتها نيويورك تايمز حول هاي المسألة، ومدى يعني وجود فجوات صحفية مباشرة بالرواية التي قدمت. ما كانش فيه خلينا نقول الحد الأدنى من إعداد الهومورك الصحفي بهاي التقارير. أمثلة كتيرة تانية إلها علاقة بممارسة زمنا نسميها بهلوانيات لغوية من أجل تجنب الإشارة إلى إسرائيل كمجرم كفاعل في الجرائم اللي عم ترتكبها. الكثير من الأمثلة في التغطية الحالية للحرب الإبادة الجارية تقدر تفرجينا كتير بوضوح إنه وسائل الإعلام الغربية قد تكون يعني في بعض المساحات اللي هي بتقدر تقدم فيها صحافة معمقة ودقيقة وجيدة، لكن لما يكون في مواضيع حساسة وتضعها على المحك وذات أهمية سياسية كتير كبيرة في البلدان التي تنتمي إليها وسائل الإعلام هاي، مش رح يكون في ذات الاهتمام للمعايير الصحفية، ومش رح يكون في عندها هامش للتنويع حتى. فإحنا بنقدر نشوف مثلا عدد هائل من وسائل الإعلام الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة تقريبا يعني تغطياتها لمواضيع لأحداث لنفس الحدث متطابقة، يعني مساحة الاختلاف فيها كثير قليلة. ف خلاصة يعني بعتقد أنه هذا يفترض يدفعنا للتفكير بشكل مختلف، مش بس بطبيعة هاي المؤسسات ومدى مهنية وتعددية هاي المؤسسات وقديش في جد فيها هامش للآراء المختلفة، وقديش هي قادرة على أنها تتيح مساحة للبحث الصحفي والتحقق الصحفي الحقيقي أو البحث عن الحقيقة بشكلها يعني الأكثر بساطة. بعتقد أنه هذا لازم يدفعنا نروح أبعد من هيك، هذا لازم يدفعنا نعيد النظر بالمنظومة اللي بتحتوي هاي المؤسسات، بمعنى أنه كل منظومة الديمقراطية الغربية التي تقدم لنا وقدمت لنا من عقود على أنها الجنة اللي يفترض كل دول العالم تتجه لها في حقل الصحافة وفي غير هذا الحقل، يفترض برأيي أنه إحنا بالحد الأدنى نعيد النظر بمدى انطباق هاي الصورة على الواقع، هاي الصورة اللي قدمت لنا على أنه الصحافة الغربية كجزء أساسي من ممارسة الديمقراطية الغربية هيك دائما كانت تقدم. قديش هاي الصحافة هي فعلا يعني تنطبق عليها الصورة اللي بتقدمها عن نفسها، وقديش كخطوة أبعد قديش هاي الدول وأنظمتها وبكل ما تشمل أنظمة الحكم وأنظمة المعرفة وأنظمة الثقافة والأيديولوجيا حتى، هل هاي الأنظمة هي حقيقة كما تدعي؟ وإذا لا، إذا كان جوابنا لا، فهذا يفترض يدفعنا إحنا نفكر بإنه طب إحنا شو اللي بدنا إياه؟ إذا إحنا نرفض بشكل أو بآخر هذا النموذج المقدم لإلنا في الصحافة يعني باعتباره مثال للصحافة وفي مساحات أخرى، فإحنا شو اللي بدنا إياه؟ إحنا شو الصحافة اللي بنعتقد إنها مفيدة؟ شو الصحافة اللي بنعتقد إنها ضرورية؟ و بشكل أوسع شو المنظومة السياسية الاقتصادية الثقافية اللي بنعتقد أنه إحنا سنستفيد منها وحتكون أكثر فائدة وأكثر قرب منا من واقعنا؟ وهذا الحكي لوين يفترض يدفعنا من ناحية العمل نحو الوصول لبديل من هذا النوع؟
بدي أشكرك دعاء على الحوار المفيد هذا، وأشكرك برضو على التقرير البحثي اللي كتبتيه. شكرا جزيلا على وقتك.
شكرا لك على الاستضافة.
هاي الحلقة من إعداد رند خضير، مونتاج محمد خريزات، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.